الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأن صفات الله حق كما أتى، فيها النص من آية ومن قول أحمد: بكل معانيها فحق حقيقة، وليست مجازا قول أهل التعمد، فليس كمثل الله شيء ولا له، سميع وقل كفء لله تهتدي، فليس كمثل الله شيء ولا له، سميع وقل كفء لله تهتدي.
كفوة عندك همزة موجودة؟ همزة عندك؟ واو كفوة.
فليس كمثل الله شيء ولا له، سميع وقل لا كفء لله تهتدي.
وقل لا كفوة لله تهتدي.
فليس كمثل الله شيء ولا له، سميع وقل لا كفء لله تهتدي. وذا كله معنى شهادة أنه إذا الله حقا بغير تردد. فحقق لها رغما ومعنى فإنها لنعم الرجاء يوم اللقاء الناشدي. قوة كفاتكم متمسكا بفهم
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا على قول الناظم رحمه الله تعالى: فتشهد أن الله حق بذاته على عرش من فوق سبع ممجد، عليه استوى غير كيف وبائن، عن الخلق حقا قول كل موحد. وتقدم الحديث بشيء من الاختصار عن الأسماء والصفات، وتقدم معنا أن هذا النوع من التوحيد هو كغيره من أنواع التوحيد، كان من أظهر الأمور وأوضحها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، حتى نبتت نابتة في الإسلام، تأثرت بعلوم اليونان، وأخذت بكلام الفلاسفة والمناطقة، وأرادوا أن ينزلوا كلام أهل الفلسفة والمنطق والضلال على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحصل هذا الانحراف العظيم في أسماء الله وصفاته وفي أسماء الدين والإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد عند الاختلاف إليه وإلى أصحابه قال: فإن من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الخبر أخرجه الثلاثة من حديث الرباط ابن سارية وسنده جيد. وقال الله جل وعلا في كتاب العزيز: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا إذان من الله جل وعلا لسائر العباد أن النجاة لا تكون إلا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة، فهم المؤمنون أصالة في هذه الآية. ولهذا تجدون أن الكتب المتعلقة بالأسماء والصفات قد كثرت في الأعصار ما بعد قرن الصحابة وقرن التابعين، وما ذلك إلا لكثرة الأهواء وظهورها وانتشارها. فاحتاج أهل الإسلام من علماء السنة الربانيين أن يردوا على أمثال هؤلاء الذين وصفهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلامه على أهل البدع والأهواء، قال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب. والمعنى أن هؤلاء ما قالوا بقول يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، وإنما قالوا أقوالا من عند أنفسهم، من عند أهوائهم وآرائهم، فأتوا بهذه العجائب، فصاروا يخالفون الكتاب على الدوام، وصاروا يختلفون في نفس الكتاب أي الكتاب العزيز، يختلفون في تأويله وبيانه. ما ذلك إلا لأنه لم يعتدوا بعلوم الصحابة وفهومهم، وإنما عولوا على الفلاسفة والمناطقة ومن تعظمه نفوس أمثال هؤلاء. قال: وهم متفقون على مخالفة الكتاب، أي أن ذهبت في مشارق الأرض ومغاربها وجدت أن أهل الأهواء والبدع تتفق أقواله من جهة أنهم يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول متفق عليه والآخر في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فالشاهد نريد أن نقول أن هذا الباب كان يسيرا واضحا جليا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب به العامة والخاصة، وكان يفقهه الكبير والصغير والذكر والأنثى. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس ومن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الرجل الذي أما أصحابه وكان يرى حقا عليه أن يقرأ سورة الإخلاص. سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تفعل هذا؟ لأن أصحابه شددوا عليه في ذلك وقالوا له: ما نراك تصلي بنا حتى تقرأ هذه السورة. فقال: إن شئتم صليت بكم، وإلا انظروا من يصلي بكم. فأبى أن يطاوع أصحابه في ذلك. سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك السبب فقال: إني أجد فيها صفة الرحمن وإني أجدني أحبها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها غلك الجنة. في الحديث الآخر قال: أحبك الله كما أحببت. لاحظ ماذا يقول الرجل هنا: أجد فيها صفة الرحمن، ما أشكل عليهم ذلك مطلقا. ويخاطب النبي عليه الصلاة والسلام الغلمان بذلك: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهد، تعرف إلى الله ذي الرخاء يعرفك في الشدة. كل هذه الصفات أليس كذلك؟ وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأنه يحفظ وبأنه سبحانه وتعالى يعرف من يعرفه في حال الرخاء، يعرفه جل وعلا في حال الشدة. وأحاديث متكاثرة ونصوص واضحة في القرآن العظيم
تصف الله جل وعلا بجملة من الأسماء والصفات لم يتوقف صحابي قط في إثبات هذه الأسماء وتلك الصفات. لماذا؟ لأن القلوب سليمة والثقة كاملة في ربهم عز وجل ونبيهم عليه الصلاة والسلام وكلام الله عز وجل. علموا أن الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه وهو أعلم سبحانه وتعالى، وعلموا أن كلام الله حق لا باطل فيه. وصف الله تعالى كتابه بقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمبلغ بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه عز وجل من؟ أمين الوحي في السماء جبريل عليه السلام. لهذا ما وجد الصحابة أبدا أدنى إشكال في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه. لكن لما دخلت على من جاء بعد الصحابة لوثة العجم وكلام الفلاسفة والمناطقة عندها حصل خلل في المعتقد، نسأل الله العافية والسلام. والنجاة في الرجوع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، نعيش كما عاشوا ونعتقد كم رقدوا وندين الله جل وعلا بما دانوا به، تكون النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. المؤلف رحمه الله تعالى يقول وأن صفات الله حق كما أتى بها النص. يقول صفات الله عز وجل حيث ثبتت نصا فهي حق، لأن باب الأسماء والصفات باب نصي، والنص يطلق في مقابلة الظاهر، فالنص هو الذي لا يحتمل إلا هو، والظاهر هو الذي يحتمله ويحتمل غيره. فالمراد أن المؤلف أراد أن يبين أن إثبات الأسماء لله عز وجل لا بد فيها من نص واضح بين صحيح، فلا يجوز أن ننسب لله جل وعلا اسم من عندنا، لا بد أن يكون عند المستند من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي صحت عنه صلى الله عليه وسلم. والمعنى حيث ورد النص الصحيح بذلك فإياك إياك أن تتردد في قبوله، وإياك إياك أن تتوقف في الاستسلام له ومعاملة الله عز وجل به، وإلا فإن الله جل وعلا تهدد الذين يردون على الله كلامه ويعاندونه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، فقال الله جل وعلا وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله جل وعلا يهدد هؤلاء بأنه سبحانه وتعالى سيحاسبهم على مثل هذا الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال من آين، الآي جمع آية، والمقصود بها هنا الآيات المتلوة وهي القرآن العظيم كلام الله عز وجل. من آين من قول أحمد، لأن الآية تطلق ويراد بها العلامة وتطلق ويراد بها الآية الكونية كالشمس والقمر والليل والنهار، ولهذا قال تعالى في مواضع الكتاب ومن آياته ومن آياته، هذه آيات مخلوقة كونية خلقها الله جل وعلا دالة على وحدانيته سبحانه وتعالى. وهناك الآيات المتلوة وهي كلام الله عز وجل، وكلام الله جل وعلا ليس بمخلوق بل هو منزل من لدن حكيم عليم، كلام الله حقيقة كما أراد ربنا سبحانه وتعالى تكلم به. قال من قول أحمد أي المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود به هنا الحديث الصحيح، لأن باب العقائد لا يجوز أن ندخل فيه إلا ما صح من الأخبار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام، فالأحاديث الضعيفة والمختلف فيها والشاذة والمعلولة ونحو ذلك هذه كلها لا تستعمل في إثبات العقيدة. كل معانيها فحقق حقيقة، يريد أن يقول أن أسماء الله جل وعلا لها معاني، ولقد تقدم في الدرس الماضي بخلاف أهل الباطل والضلال بعضهم أثبت أسماء مجردة بلا معاني مطلقا، وبعضهم نفى الأسماء والصفات نسأل الله العافية والسلامة، فقالوا ليس لله جل وعلا اسم حقيقة، هذه كلها ظواهر مراد بها بواطن أخرى، فهؤلاء حقيقة نفوا كل الأسماء والصفات، وبعضهم أثبت بعض الأسماء ونفى أكثرها، وتحقيق مذهبهم نفي الأسماء والصفات كذلك، لأننا عندما نسألهم عن الصفات السبع التي أثبتوها لماذا أثبتتموها، تجد أنهم أثبتوها بناء على أهوائهم، إذا ردوا البقية بناء على أهوائهم، وحتى هذه السبعة تأولوا فيها فقالوا سميع بلا سمع، سميع بلا سمع أي لا يسمع، إذا تحقيق هذا المذهب يعود إلى التعطيل نسأل الله العافية والسلام، والمؤمن مطالب بأن يثبت أسماء الله وصفاته وأن يثبت المعاني كذلك، نفهم المعنى، أما الكيفية فهي التي يفوض فيها، لماذا؟ لأن الله عز وجل كما تقدم معنا لم يعلمنا كيف حصول هذه الصفة، وهناك طائفة تسمى بالمفوضة، هؤلاء أثبتوا الأسماء والصفات وفوضوا في المعاني، وهذا حقيقة أشد من قول الأشاعرة، لأن نفي المعاني أي بمعنى عدم فهم المعاني يحيل كلام الله عز وجل إلى طلاسم أليس كذلك، ويجعل كلام الله جل وعلا ليس هدى للقلوب ولا نورا ولا بصيرة ولا شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم انتحل منهج أو مذهب المفوضة ظن أنه المخرج من أقوال الجهمية والأشاعرة والمشبهة، فأراد أن ينجو من التعطيل وأن ينجو من التشبيه فقال بالتفويض، ولا هذا ولا هذا، وقد سلم الله عز وجل جيل الصحابة الكرام من كل هذا الخبث بحمده تبارك وتعالى، فصار اعتقاد الصحابة نبراسا يأخذ به كل من أراد النجاة بإذن الله عز وجل. قال وليست مجازا، المجاز هو إطلاق القول الذي يحمل أكثر من معنى، يحمل أكثر من معنى، فالمعنى المتبادل للذهن هو الحقيقة والمعنى البعيد هو المجاز، هكذا يقولون، فعندما تقول الأسد، الأسد ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المعروف أليس كذلك؟ والمعنى البعيد إيش؟ أن يكون مراد بالأسد أن يكون وصفا لرجل ما، واضح؟ عندما أقول لك جاء الأسد ورأيت الأسد ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المعروف، لكن قد يكون القائل يريد معنى آخر أن يقول جاء الرجل الشجاع القوي الذي نشبهه في شجاعته وقوته بماذا؟ بالأسد، فقالوا إذن كذلك نفعل هذا مع أسماء الله وصفاته نسأل الله العافية والسلام، فقالوا إذا وصف الله جل وعلا نفسه بوصف فاجتهد في دفع المعنى المتبادل إلى ذهنك وتأوله بالمعنى البعيد لكي تنجو وتسلم، وكل هذا هو الضلال والانحراف والزندقة نسأل الله العافية والسلام، ولهذا ذهب جماعات من المحققين إلى أنه ليس في الكتاب والسنة مجاز، ليس في الكتاب والسنة مجاز، على أن الكلام في المجاز كذلك كلام ينازعون فيه حقيقة، إذن طالبهم أولا من أثبت لكم هذا الكلام أصلا بالوضع، يعني أول ابتداء يعني هم يقولون هذا معنى قريب وهذا معنى بعيد، من أثبت لكم هذا أصلا؟ هل اطلعتم على لغة آدم عليه الصلاة والسلام ورأيتم الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم حتى تعرفوا الاسم الذي وضع في بابه والمعنى البعيد الذي لا يتبادر للذهن؟ ثم هل اطلعتم على لغة العرب منذ إنشائها؟ ومن دون لكم هذا ونقله إليكم؟ إن هو كل تحكم بالهوى بلا دليل نسأل الله العافية والسلام، فإذا جاءك قائل الذي يتبادر إلى الذهن؟ قل ما قال لك أن يتبادر إلى الذهن أصلا، ما هو مستندك في هذا أصلا؟ إذن نقول القرآن نزل بلغة العرب، وخاطب الله عز وجل العرب بلغتهم بما يفهمونه عندما يسمعون هذا الكلام من الله عز وجل، ولم يجد الصحابة رضي الله عنهم إشكالا في إثبات أسماء الله وصفاته، لكن وجد ذلك من جاء بعدهم ممن ضل عن الصراط المستقيم في هذا الباب العظيم. إذن عندما نسمع قول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وصف الله تعالى نفسه بماذا؟ بالقول، وأنه يقول سبحانه وتعالى، خلاص نثبت أن الله جل وعلا يقول. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، نثبت بهذه الآية إيش؟ أن الله تعالى كلم من؟ موسى. إذن الله جل وعلا يتكلم، أليس كذلك؟ يسألك سائل كيف تكلم، نقول هذا السؤال بدعة، لأن الله تعالى أخبرنا أنه يتكلم، ما أخبرنا كيف يتكلم. فجاء أمثال هؤلاء الضالين فقالوا كيف يتكلم، إذن يستلزم وجود كذا جارح وراء إلى غير ذلك. نقول هذا جهل عظيم أولا، حتى بمدلولات الكتاب العزيز. الله تبارك وتعالى قال في كتاب العزيز للسماوات والأرض إذ قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فكيف تكلمت السماوات والأرض إذ قالت أتينا طائعين بفم وجارح وواء إلى غير ذلك؟ إذن وربك يخلق ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. فإذا لم يلق أن تقيس كلامك أنت وما قالك أنت بقول السماوات، فكيف تقيس قولك بقول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ إذا لم يسغ أن تشبه وتمثل طريقتك في الكلام هذه هي الكيفية بطريقة السماوات والأرض عندما كلمتا ربهما سبحانه وتعالى، فكيف يليق ذلك بذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى؟ ولكن هم يجهلون الله عز وجل، ولهذا قال تعالى وما قدر الله حق قدره. قال الله جل وعلا وتشهد عليهم أرجلهم، الأرض ستشهد، رجلك هذه ستشهد، سوف تتكلم يوم القيامة وتتكلم الجوارح يوم القيامة. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لتعرف كيف هؤلاء الجهلاء فروا مما وقعوا فيه، فروا من التشبيه فوقعوا فيه، فروا من التعطيل فوقعوا فيه، نسأل الله العافية والسلام. إذن نحن مطالبون أن نثبت أسماء الله جل وعلا وصفاته كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. قال وليست مجازا قول أهل الترمد، الترمد مأخوذ من الرمد وهو داء يصيب العين يسبب لها انتفاخا وغشاوة لا يكاد العبد معها يبصر، ومنه أخذ الرماد من النار. والمؤلف يريد أن يقول أن هؤلاء ترمدت بصائرهم عن رؤية الحق، فليست الإشكالية في الأعين إنما في البصائر، نسأل الله العافية والسلام. بصائر الصحابة لما كانت منفتحة قبلت كلام الله عز وجل وحملته على أحسن المحامل وأحسنت الظن بالله جل وعلا وبكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يشكل على أحد منهم شيئا من ذلك. ولهذا قال ابن عباس ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، يعني ما تشابه عليهم هلكوا عنده لضيق عطنهم وسوء ظنهم وضعف قلوبهم وعقولهم، أما الأمر عند الصحابة فكان واضحا جليا للعيان. قال قول أهل الترمد، يشير بذلك إلى من انتسب إلى الإسلام من أخذ بأقوال الفلاسفة المناطق واليونان نحو هؤلاء الضالين المنحرفين. وقد رجع بعض هؤلاء عن هذا الضلال بعد أن وصلوا إلى الحقيقة التي كان يكفيهم أن يصلوا إليها أن يقتصروا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام. ولو لم يقرأوا كتب هؤلاء الضالين المنحرفين لكان خيرا لهم. حتى بعضهم نظم أقوالا في شعر ونثر، قال بعضهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأجسامنا في وحشة وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذن ووبال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. جهد عظيم طوال العمر ما جمعوا إلا قال أفلاطون، قال أرسطوطاليس، قال فلان، قال علان، قال الفيلسوف الفلاني، فضلوا وأضلوا، نسأل الله العافية والسلام. حتى إن بعضهم يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يقول عجوز التي في نيسابور سلمت من هذا الضلال والانحراف. لماذا؟ لما قرأت كتب هؤلاء الفلاسفة والمناطقة، وليس في علم المنطق خير نحتاجه أبدا، عامته شر، وما فيه من خير كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قد أغنى عنه بحمد الله تعالى. واليوم إلى يوم من هذا الأسد الشديد يشار إلى فلان بالبنان، فلان يعرف علم المنطق، فلان يفهم علم المنطق، هذه سبة حقيقة وليست فخرا للإنسان أصلا. علم المنطق لو كان خيرا لفهمه وتكلم به وبحث فيه ونظر فيه الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، ما التفتوا إلى شيء من هذا قط. ألم تكن علوم اليونان موجودة؟ موجودة، أعرضوا عنها جملة وتفصيلا واقتصروا على الهدى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فليس معرفة علم المنطق يا إخوان مما يمدح به العبد أبدا. لو عرفت الكتاب والسنة وعرفت الأدلة وفهمت على فهم الصحابة فإنك لا تعوز أبدا إلى علم المنطق ولا لحظة واحدة في حياتك. وللأسف الآن هناك كليات وجامعات تدرس علم المنطق والفلسفة إلى غير ذلك، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فليس كمثل الله شيء ولا له سمي، وقل لا كفوا لله تهتدي. هذه حقيقة المسألة. يقول الله تبارك وتعالى أراح عباده من هذا العناء، فقال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتهت المسألة. هذه الآية فيها رد على طائفتين من طوائف الضلال، فيها الرد على المشبهة والمعطلة. قال تعالى: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير، رد على المعطلة. قد تقدم معنا قول أهل العلم ليس كمثله شيء، أي أن معناه كل ما خطر ببالك فالله تعالى ليس كذلك سبحانه وتعالى، جل الله في علاه. والأمر يعني يحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن ليس هذا مكان قصدي، لعله نبسطه إن شاء الله عز وجل في شرح الواسطية بإذن الله تعالى. قال: ولا له سمي. قال ابن عباس في رواية معاية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مثيلا وشبها، أي ليس له مثيل وليس له شبه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقل لا كفوا. هذه كلمة لا حرج فيها، إنما تكلمنا يا إخوان عن كلمة كفوا أين في قراءة سورة الصمد، فلا يفهم أحد أن كلمة كفوا غير موجودة، لا، إنما هي منفية في قراءة كتاب الله عز وجل، فلا تقول كفوا أحد، هذا غلط، لأنه ما قرئ بهذا في القراءة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفوا الند والنظير، فنفى الله عز وجل أن يكون له مثيلا، فنفى الله جل وعلا أن يكون له مثيل، ونفى عز وجل أن يكون له ند ولا نظير سبحانه وتعالى جل الله في علاه. قال: تهتدي. إذن هداية بهذه البساطة يا إخوان، بهذا اليسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الله يسر القرآن كله، ومن أظهر ما يسر في القرآن هذه الأسماء والصفات الباري سبحانه وتعالى. وذا كله معنى شهادة أنه إله الورى حقا بغير تردد. يقول هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أي عندما تثبت أنه هو الإله الحق، الإله الحق لا يشبهه شيء، أليس كذلك؟ ليس كمثله شيء، الإله الحق ليس فيه شيء من خلقي ولا في خلقي شيء منه، الإله الحق يقضي ولا يقضى عليه، يطعم ولا يطعم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يحكم ما يريد، لا راد لقضايا ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أي عندما تثبت الإلهية الحقة لله سبحانه وتعالى وتنفي الإلهية عن كل ما سوى الله عز وجل، إذن كيف يخطر ببالك أصلا أن تكون صفات غير الله عز وجل كصفات الله، حتى تذهب إلى مدافعة ما ذكر الله تعالى في كتابه وتبدأ تتحايل على النصوص وتؤول التأويلات الفاسدة الضالة المنحرفة. يعني كان المؤلف رحمه الله تعالى يقول إن أمثال هؤلاء الذين دفعوا النصوص وتأولوا التأولات الباطلة أصلا ما فهموا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. إله الورى حقا بغير تردد، يعني من شك في هذا أو تردد كفر، وسيأتي هذا في ذكر شروط لا إله إلا الله. يقول قائل يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا، فلم أرى إلا قارعا سن نادم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم أو قارعا سن نادم. يقول ما رأيت في هؤلاء الذين قرأوا كتب الضالين وتأثروا بهم وأرادوا أن يلوثوا عقيدة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يقول هذه أحوالهم، إما أنه وصل إلى الحيرة فوضع كفه وركز ذقنه عليه هكذا حائر ما يدري ماذا يصنع، أو آخر وصل إلى قوله نهاية إقدام العقول عقاله فوضع أصبعه على سنه يقرأها قرع النادم. يقول أوه ليتني لم أخذ هذا الضلال والانحراف. قال فحقق لها لفظا ومعنى، فإنها أي أثبتها بألفاظها ومعانيها، أي لا تتلاعب في الألفاظ ولا في المعاني. ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية عقد مقارنة بين اليهود والجهمية المعطلة وأمثالهم، قال في أبيات جميلة له يقول يا معشر الإسلام بحق الله اسمعوا قولي وعوا ما فيه بالبرهان، هكذا وعوا ما فيه، نعم وعوا ما فيه بالبرهان. قال ثم احكموا من بعد ذا من ذا الذي أولى بهذا الشبه بالفرقان، يعني الشبه بين اليهود والجهمية المعطلة. يقول أمر اليهود بأن يقولوا حطة، اليهود ماذا أمر الله عز وجل؟ قولوا حطة. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، لاحظوا ذلك الحطة ماذا قالوا؟ حنطة في شعير. وقيام الخلاب سجدا فدخلوه يزحفون على أشتاههم، مخالفة للكتاب وتحريف الكلمة عن مواضعه ومن بعد مواضعه. وتعرفون أن هذه الأمة ستأخذ ما أخذ الأمم من قبلها. وقع فظهر الجهمية وحرفوا أسماء الله عز وجل وصفاته والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. قال أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان. وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان قال استوى استولى. لاحظ استوى استولى. ثم للأسف الشديد احتج هؤلاء المنتسبين للإسلام على كلام الرحمن عز وجل بقول النصارى، بقول الأخطر استوى بشر على العراقي بلا سيف ولا دم مهرا. لاحظ قالوا بقول نصراني في كتاب الله عز وجل ليردوا ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لله عز وجل من الأسماء والصفات. قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سيان. أي في اللغة وفي العقل، مهما بحثت في اللغة لا تجد أبدا أحد من أهل اللغة قال إن استوى بمعنى استولى، هذا محال غير موجود مطلقا في لغة العرب. وكذلك عقلا لا يستقيم أن تقول استوى بمعنى استولى. إذن لكان كل من جلس على شيء ملكه، أليس كذلك؟ أنا استويت على الكرسي، إذن ملكت الكرسي استوليت عليه. هذا حتى في العقل ما يقبل. ولهذا قال رحمه الله تعالى بعد قال 20 وجها تبطل التأويل بستولى فلا تخرج عن القرآن. ثم أشار إلى أن هذا وهذه الأوجه ذكرها شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى قال نون اليهودي ولام جهم ما هما؟ قال نون اليهودي ولام جهم هما في شرع أو في وحي شرع في نون اليهودي ولام جهم هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني ليس في كتاب الله جل وعلا استولى وليس في كتاب الله جل وعلا حنطة. قال رحمه الله تعالى فإنها لنعم الرجا يوم اللقاء للموحد، أي الموحد إذا قدم بهذه الكلمة وقد حققها كانت رجاء عظيما له في رحمة الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى بيّن أن رحمته وسعت كل شيء وأنه كتبها لمن؟ للذين يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات هذه الكلمة وقام بالتوحيد وحقق أسماء الله جل وعلا لفظا ومعنا كان له رجاء عند الله جل وعلا أن يدخله جنات النعيم، نسأل الله من فضله العظيم. قال هي العروة الوثقى فكن متمسكا، العروة الوثقى أي لا إله إلا الله. وفسرت العروة الوثقى أيضا بالإسلام، فسرت أيضا بالقرآن، تفسيرها بالإسلام في حديث عبد الله بن سلام في الصحيحين في قصة الرؤيا التي رآها أنه رأى كأنه في روضة كثيرة العشب كثيرة الخضرة، وإذا بعمود فأراد أن يرقى على العمود فعجز، فجاء منصف يعني خادم فرفع ثيابه من ورائه ورقى حتى أخذ بالحلقة العروة. قال فاستيقظت وإذا هي في يدي، يعني استيقظ من منامه وهو ممسك بهذه العروة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الروضة الإسلام والعمود عمود الإسلام وتموت على الإسلام. ففسرت العروة الوثقى إذن بماذا؟ بالإسلام. وفسرت أيضا بالحب في الله والبغض في الله لقول الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وفسرت أيضا بالإسلام في كتاب الله جل وعلا، قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وفسر أنس رضي الله عنه العروة الوثقى بأنه أو بأنها القرآن، أخرج هذا ابن أبي شيبة في المصنف سنن لا بأس به عن أنس رضي الله عنه. وكل هذا من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، العروة الوثقى هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، العروة الوثقى هي الإسلام، العروة الوثقى هي الإيمان، العروة الوثقى هي القرآن، وكل بمعنى واحد، أن نأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر الله ورسوله وفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم تكون نجاة بإذن الله جل وعلا. قال هي العروة الوثقى فكن متمسكا بهذا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بمواضع من القرآن العظيم، قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كل هذا مع الاستمساك بدين النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الجهلاء والسذج من إذا رأى مستمسكا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم رماه بالتشدد، وهذا جاهل بدين محمد عليه الصلاة والسلام حقيقة، لأنه حقيقة لو نظر في لازم قوله لوجد أنه يرمي من؟ يرمي المصطفى عليه الصلاة والسلام بذلك، ويرمي الصحابة الكرام رضي الله عنهم بذلك. إذا كان الصديق يقول أخاف أن أترك شيئا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيزيغ هذا، ويشير إلى قلبه شيء ولو يسير، يقول لو تركته أخاف أن أضل. إذن هم يرون إذن الصديق بهذا الاعتبار بالتشدد، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم مهما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركوا أقوالهما في أيديهم إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال بها مستقيما في الطريق المحمدي، أي طريقة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تقول لي أنا صاحب الطريقة الفلانية والمذهب الفلاني، لا لا لا، عليك بهدي محمد عليه الصلاة والسلام ففيه النجاة، هو صراط الله المستقيم. وقد قال الله جل وعلا في كتاب العز وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا محمد تهتدوا، والمعنى إن تخالفوه تضلوا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا على العبد أن يستمسك، لا أقول يمسك، عليه أن يستمسك. والعلماء يقولون زيادة المبنى تفيد زيادة في المعنى، الاستمساك فوق الإمساك يا إخوان، يعني أرأيت لو أنك سقطت من عمارة شاهقة بارتفاع فوجدت حبلا متينا فأمسكت به، تمسك ولا تستمسك؟ تستمسك، تريد الحياة النجاة. فليتكن نجاتك من الهوي في جهنم بالاستمساك بالعروة الوثقى بدين محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تكترث على ذلك لمن يشنع ويتكلم ويعلق إلى غير ذلك، لا تكترث بهذا مطلقا، أنت مطالب بالاستمساك. قبلك الناس أو لفظوك، تجاوبوا معك أو ردوا مقالك، كل هذا عندك سيان. لماذا؟ لأنك تتعامل مع من؟ مع الله وحده لا شريك له. فهذا الاستمساك فيه النجاة يا إخوان، وسماه الله تبارك وتعالى حياة، أو من كان ميتا فأحيينا. أحياه بماذا؟ بالإسلام يا إخوان، أحياه بالإيمان، أحياه بالنور، أحياه بالعلم، وهو علم محمد عليه الصلاة والسلام. قال فكن واحدا في واحد ولواحد تعالى ولا تشرك به أو تنددي. نقف عند هذا والله تعالى أعلم.
هو البيت الأول أظن حصل فيه وهم يقول يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان، هكذا البيت الأول، يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفان. ثم انظروا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان، هذا هكذا البيت، نعم. ثم انظروا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. يقول إنسان يصلي صلاة الظهر وقرأ الفاتحة جهرا بعد تذكر وسكت، يسجد للسهو قبل السلام، للسهو يسجد للسهو قبل السلام، وحدثنا عن التمسك في زمن الهوات، حدثنا عن التمسك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الذهاب للأسواق المليئة بالنساء ونحو ذلك، مثل بعفراء وقال مع أصحاب غض البصر ومعروف النهي عن المنكر، نقول لو فعلت ما قلت دخلت ولم تخرج، تجلس الدهر كله هناك تأمر وتنهى وتغض البصر. يقول لك بعض المقيمين يقول ان المجاهد في سبيل الله والمنفق والعالم كلهم يسعرون في النار بحديث يسعرون النار، يعني يحتج بحديث ابي هريرة الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فهذا ضلال وانحراف طبعا. والعبد ان يعلم انه مطالب بامور، الامر الاول الاخلاص، الامر الثاني تعلم العلم مخلصا لله عز وجل، الأمر الثالث العمل بهذا العلم مخلصا لله عز وجل، الأمر الرابع الدعوة إلى هذا العلم مخلصا لله عز وجل. فمن قصر في شيء من ذلك حوسب عليه عند الله تبارك وتعالى. أما أن يجلس ويقول لا أطلب العلم لأني أخاف أن أكون من الذين طلبوه للرياء، ثم يقول لا أريد أن أعمل بالعلم لأني أخاف أن أكون الذين يقولون ما لا يفعلون، ثم يقول كذا، هذا سوف يترك الدين كله والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ومثل هذا ذكرني بكلام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى لما قال لو أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لم يكن فيه شيء ما أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الكلام النفيس، قال وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ واضح. ولهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لي مطرف بن عبد الله الحرشي، قال له عظ أصحابك، عظ أصحابك. فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. فقال يرحم الله، وأينا يفعل ما يقول؟ وأينا يفعل ما يقول؟ لود الشيطان أن لو ظفر بهذه منكم فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر. والشيطان يفرح مثل هذه الأقوال، يفرح خلاص لن أتكلم، لماذا؟ لأني لا أفعل ما أقول وبالتالي كذا، إذن لن يفعل أحد شيء مطلقا. ثم آخر يقول لا لا لا، الأول أن أقبل على نفسي حتى تنجو من كل خطيئة ورذيلة وإلى غير ذلك. نقول هذا محال، لأن العصمة ليست لأحد بعد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو لم يعظ الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد. ولنعلم أن المعرض أشد حالا من المرائي يا إخوان، نفهم هذه القضية يا إخوان، المرائي تحبط بعض أعماله، بينما المعرض قال الله جل وعلا في حقه إيش؟ والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا يتلاعب به إبليس والعياذ بالله، يجعله يفر من الرياء
من الشرك الأصغر اللي يوقعه في الفكر الأكبر والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. اطلب العلم وعلمه وابتغي بذلك وجه الله جل وعلا واعمل به ابتغاء مرضات الله عز وجل. أرى لهذه الأخت إذا كانت تقول أنها ملتزمة شرع الله عز وجل، أرى أن هذا الخطيب سيؤذيها في دينها، سوف يفتنها عن دينها. والقاعدة العامة، أما الشواذ فلا عبرة بها، نتكلم عن القواعد العامة. القاعدة العامة أن الرجل يؤثر في المرأة، ليس كذلك وليس العكس. وكم من امرأة صالحة قالت أتزوج فلان الذي عليه مخالفات الشرعية ونحو ذلك لأصلح من حالي، فإذا به يعني يحرقها معه، نسأل الله العافية والسلام. إذا خرج الرجل ليقاتل ويريد الغنيمة لفقره، فهل هذا يذهب أجره فقط أم كذلك يأتم؟ إذا ما أراد إلا الغنيمة فهذا ينزل عليه قول جل وعلا من كان يريد حياة الدنيا وزينتها، هذا أراد الدنيا فقط. الحديث الواردة يا إخوان في من خرج يجاهد في سبيل الله فأصاب غنيمة، لم يخرج يريد الغنيمة أصلا. ولهذا لما خرج رجل يريد أن يصيب من الغنيمة فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإننا نستعين به مشرك. فالأصل الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل، ثم إذا أصاب من الغنيمة شيئا فقد تعجل كما تقدم ثلثي الأجر. أر صحيح أن ابن تيمية يقول بثناء الجنة والنار؟ لا إله إلا الله، لا ما قال هذا ابن تيمية رحمه الله. ابن تيمية تكلم بكلام عن فناء النار ليس فناء الجنة، إنما فناء النار. وكلامه حقيقة يعني في بعض مواضعه غير واضح في هذا الأصل حقيقة. وعموما سواء قال به فلان أو لم يقل به العالم الفلاني فإن هذا القول غير صحيح، والنار باقية كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز نجانا الله وإياكم منها. يذكر كلام منكر يقول ابن تيمية قال الله ينزل بنا عليه من دم، هذا باطل ما قاله ابن تيمية. كم الساعة؟ كم؟ إلا خمس؟ يسأل هل صح عليه السلام ورحمة الله وبركاته هل صح أن أبا هريرة كان يسبح بالحصى؟ لم يصح هذا عن أبي هريرة قط، وما عن صحابي قط أنه سبح بالحصى. يسأل عليه السلام ورحمة الله وبركاته يسأل عن صفة نسوا الله فنسيهم يخادعون الله وخادعهم، هل من صفات المقابلة؟ نعم تثبت لله عز وجل كما أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، لكن من صفات المقابلة فعل بهم جنس ما فعلوا بدين الله جل وعلا في الحياة الدنيا. نكتفي بهذا والله تعالى.